السلام عليكم حضرات المشاهدين الكرام في كل مكان، مرحبا بكم معنا هذا اللقاء المتجدد من اقلياتنا المسلمه. لا زال الحديث موصول معكم مشاهدينا الكرام حول اقلياتنا المسلمه في كل مكان، مع هذه العوائق او هذه الجراح التي تمر بها الاقليات المسلمه في مختلف دول العالم. في هذه المره مع دوله جديده من الدول التي يمثل بها المسلمون اقليه، وهي دوله النمسا، لا سيما بعد عده اجراءات اتخذتها الحكومه النمساويه تجاه المسلمين في الآونة الأخيرة. من هذه الإجراءات إغلاق 6 مساجد من مساجد المسلمين خلال الفترة الأخيرة، وترحيل حوالي 63 إمام من أئمة المساجد والمراكز الإسلامية. يؤكد عدد من الباحثين النمساويين أن تزايد أعداد المسلمين في النمسا كان تزايدا ملفتا للنظر بشكل كبير، لا سيما بعد تراجع عدد الكاثوليك داخل النمسا. هل هذه التراجعات لأعداد غير المسلمين كانت سببا دعا الحكومة النمساوية التي تنص الدساتير عندها على حرية الأديان على التضييق على المسلمين وعلى إغلاق المساجد، هذا الإغلاق الذي يتنافى مع جميع المواثيق والحقوق والقوانين الدولية، أم أن هناك أمورا أخرى؟ هذه الحلقة في هذه الحلقة نتناول هذه الأمور بالتفصيل. يسعد أن يكون ضيوفي الكرام الدكتور زين العابدين كامل، الباحث شؤون الأقليات والمتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا دكتور زين.
أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
كما أرحب بالشيخ عبد الرؤوف القاضي داعي الإسلام. مرحبا شيخ عبد الرؤوف.
مرحبا بك شيخ.
أحسن الله إليك. في البداية دكتور زين، يعني قبل أن نتحدث عن تفاصيل هذه الواقعة التي حصلت مؤخرا من إغلاق المساجد وترحيل أئمة المساجد من النمسا، ومن تخصصك يعني انطلاقا من التخصص الذي تحدثنا فيه دائما، كيف وصل الإسلام أصلا إلى النمسا؟ فشكل المسلمون الآن حوالي 8 أو 9%، يعني قرابة 10% من عدد سكان النمسا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. احنا هنتكلم على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت في عصر الدولة العثمانية، أراد العثمانيون أن ينشروا الإسلام في أوروبا ليعبدوا العبادة لرب العباد تبارك وتعالى.
نعم.
وبالفعل استطاع العثمانيون أن يفتحوا كثيرا من البلاد، فتحوا بلاد الصرب، بوسنة والهرسك، وبلغاريا، وكرواتيا، وألبانيا، وبلغراد، والمجر. وبالفعل حاصر المسلمون فيينا في عصر سليمان القانوني رحمه الله تعالى.
دي معلومة محتاجة دكتور زين لأنها بتثار كثيرا رسمة في الأوان الأخيرة. هل يعني وصل المسلمون أو حاصروا فيينا في عهد يعني محمد الفاتح أم سليمان القانوني؟
لا، أول وصول للمسلمين لفيينا كان في عصر سليمان القانوني، وده كان سنة 1526 ميلاديا 932 هجرية. ثم في عام 1683 ميلاديا أوشكت فيينا فعلا على السقوط. لكن حصل أن الجيوش، بعض الجيوش توحدت أمام الجيوش المسلمة. توحدت عدة دول، ألمانيا والنمسا وبولندا. وبارك هذه الحرب بابا روما، وأطلق على هذه الحرب آنذاك الحرب المقدسة. وبالفعل لم يستطع المسلمون أن يفتحوا فيينا، وكانت القيادة العامة لهذه الجيوش لملك بولندا يوحنا الثالث. وبالفعل عاد المسلمون ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى داخل فيينا. ده كان الوصول الأول نحو فيينا من قبل المسلمين. انتشار الإسلام كان بعد الحرب العالمية الأولى. بعد الحرب العالمية الأولى، احنا عارفين الحرب العالمية الأولى بدأت 1914 انتهت 1918. بدأت الهجرة من بعض البلاد إلى النمسا، زي تركيا ويوغوسلافيا، ويعني نوادر من الدول العربية. بدأ المسلمين ينشروا الدين لكن عن طريق الأفراد. ثم ازدادت هذه الهجرة بعد الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية انتهت 45. بعد الأولى وبعد الثانية بدأ فعلا الإسلام خلاص يعني يلمس على أرض الواقع في النمسا. فالوصول الحقيقي للمسلمين كان بدايته في العصر العثماني، لكن الدخول والانتشار للإسلام كان بعد الحرب العالمية الأولى، ثم بعد ذلك ازداد بعد الحرب العالمية الثانية.
جميل جدا. طيب شيخ عبد الرؤوف، يعني انتشار الإسلام في النمسا. المسلمين الآن بنقول حوالي 8 أو 9% وفقا للإحصائيات التي هناك، والتزايد كبير للمسلمين. كثيرا ما ردد بعض يعني الباحثين أن ما فتفعلته النمسا في الأيام الأخيرة مع المساجد من إغلاق للمساجد وترحيل للأئمة أئمة المراكز الإسلامية والمساجد، ما هو إلا يعني ردا للثأر القديم عندما حاول المسلمون دخول فيينا ووقفوا محاصرين لها في عهد سليمان القانوني كما ذكر الدكتور زين العابدين. هل ترى أن الغرب يعني لا ينسى بهذه الدرجة ويريد استعادة يعني الثأر مع المسلمين الذين كان لهم صولات وجولات داخل أوروبا، أم أن الأمر أتى يعني طارئا بشكل ما؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد،
نعم،
هذه المسائل وهذه الأحداث لا تأتي جزافا أو لا تأتي مصادفة كما يظن بعض الناس. المسائل بتأتي مدبرة ومرتبة ترتيبا كبيرا جدا. كما ذكر دكتور زين بارك الله فيه، في هذه المسألة الغرب يقرأ التاريخ جيدا وينظر في التاريخ جيدا. الغرب لا ينسى أن المسلمين حكموا غالب أوروبا فترات طويلة جدا، كانوا في قمة الحضارة والأوروبيين كانوا في قمة التخلف. انتشر الإسلام انتشار كبير جدا بين الناس، ولا سيما طبقات العوام.
نعم.
وبدأت الناس تعرف الحقوق التي لها، الحقوق التي لها والواجبات التي عليها.
نعم.
وهذا كان غير موجود في أوروبا بالكامل. فالغرب لا ينسى مثل هذه المسائل، يريد في أي وقت من الأوقات أو يتحين أي فرصة من الفرص ليبدأ يرد شيء بسيط على ما حدثه المسلمون هناك. طبعا هم دائما الإعلام يشحن الناس ويبدأ يغرس في عقول الناس هذه المسائل، بالإضافة أن الغرب يرى يتابع كل أحداث انتشار الإسلام على مستوى العالم. في إفريقيا يرى أن الإسلام ينتشر انتشارا قويا جدا، في آسيا يبدأ ينتشر، حتى في الهند وفي غيرها من البلاد ينتشر انتشارا قويا جدا، والآن في أوروبا كانوا يخشون من انتشار أن تقوم دول مسلمة موجودة في أوروبا. الآن أكثر من دولة مسلمة فعلوا ما فعلوا بالمسلمين في البوسنة والهرسك وفي غيرها من هذه البلاد، كان المسلمين لا يعرفوا أي شيء عن دينهم، بل الإسلام ينتشر انتشر أقوى من الأول، وأجيال تكون متمسكة بدينها والأجيال القديمة ما كانت تعرف شيء عن هذا الأمر. فالغرب لا ينسى هذه المسائل، الدولة العثمانية التي حكمت غالب أوروبا، دولة المسلمين في الأندلس التي حكمت غالب أوروبا من جانب لآخر، فهم لا ينسوا مثل هذه المسائل أبدا. ومسائل هذه مسائل مدبرة، يتحين فرص، يلصق التهم، يلصق التهم بالمسلمين أي فرصة، أي كلام، أي تهم، وفي أحد يتكلم. المسألة يعامل أن المسلمون هناك معاملة بمكيالين، المسلمون يعامل حتى وإن كانوا من أهل البلد سيعاملوا معاملة اضطهاد ومعاملة الضغط عليهم حتى يتركوا ديانتهم. وأنا رأيت أكثر من الأوروبيين لما يدخلوا الإسلام يأتوا إلى بلاد المسلمين يقول لا ندري كيف سنرجع إلى هناك ونعيش هناك. الحياة حياة مختلفة تماما.
نعم، تمام شيخ عبد الرؤوف، جزاك الله خيرا. دكتور زين، يعني خلينا نسأل سؤال مهم، هو حدثتنا بعد أن دخل الإسلام إلى النمسا، لكن متى اعترفت النمسا بالإسلام؟
سنة 1912
1912
النمسا والمجر الاثنين كانوا بيشكلوا إمبراطورية.
جميل.
سنة 1912 صدر قرار إمبراطوري بالاعتراف رسميا بالدين الإسلامي كأحد الأديان الموجودة في الإمبراطورية،
كديان رسمية يعني داخل الدولة.
داخل الدولة. وتم سن قانون يعرف بقانون الإسلام. ثم بعد الحرب العالمية الأولى حصل انفصال بين المجر والنمسا، يعني انقسمت الإمبراطورية، وبالتالي توقف العمل بالقانون السابق. ثم أخذت الأقليات المسلمة في النمسا تطالب بتفعيل القانون مرة أخرى، حتى وافقت النمسا سنة 1979 على إعادة تفعيل القانون مرة أخرى. وبالفعل في 79 أصبح المسلمون يمارسون بكل حرية الشعائر التعبدية. وأعطى القانون وسمح القانون للمسلمين أن يقوموا بتدريس المواد الإسلامية بواقع ساعتين في الأسبوع في المدارس. فدي كانت البداية.
جميل.
1912 كان أيام الإمبراطورية، 79 بعد الانفصال تم تفعيل القانون مرة أخرى.
تمام. مشاهدينا الكرام، خلينا نشوف يعني هذا التقرير الذي أصدره معهد فيينا للدراسات الديموغرافية، وهو تابع للأكاديمية النمساوية للعلوم، والذي كان يرصد انتشار المسلمين داخل النمسا حتى عام 2016.
Demografie der österreichischen Akademie der Wissenschaften hat nun, ausgehend von der letzten Volkszählung vor 16 Jahren, eine Hochrechnung zur Religionslandschaft in Österreich präsentiert. Gab es laut den offiziellen Mitgliedszahlen 2001 noch 5,9 Millionen Katholiken, sind es 2016 nur mehr 5,1 Millionen. Ganz anders die Entwicklung bei den Muslimen. Bekannten sich 2001 rund 350.000 Menschen zum Islam, hat sich diese Zahl seither auf 700.000 verdoppelt, so die Hochrechnung der Studie. Deutlich gewachsen ist auch die Gruppe jener ohne Religionsbekenntnis, von 1 Million auf mittlerweile 1,5 Millionen Menschen. Die Studie wagt auch einen Blick in die Zukunft. In 30 Jahren könnte der Anteil der Katholiken auf unter 50% der Bevölkerung sinken, jener der Muslime auf über 1 Million Gläubige.
يرصد التقرير التابع لمعهد فيينا للدراسات الديموغرافية التزايد الرهيب لأعداد المسلمين في الوقت الذي فيه تراجع ملحوظ لأعداد المسيحيين الكاثوليك. هل هذا كان هو الدافع لتفاعل أو ل العنف الذي اتخذ مؤخرا من الحكومة النمساوية تجاه المسلمين بإغلاق عدد من المساجد وتحويل جميع أئمة المساجد لتحقيقات أم لا؟ شيخ عبد الرؤوف، كيف ترى يعني هذه القرارات، لا سيما مع هذا التزايد الكبير للمسلمين؟ هل ترى أن هذا الانتشار الكبير للمسلمين رغم الإسلاموفوبيا والتشويه الإعلامي ومحاربة الإسلام والمسلمين وإلصاق التهم وظهور داعش وتسويق ذلك إعلاميا، إلا أن الإسلام في ازدياد وفقا لكل الإحصائيات، هل ترى أن هذا التزايد الإسلامي كان سبباً في هذا الاضطهاد أم لا؟
لا شك أنه هذا التزايد الكبير،
نعم،
مع أن الإسلام دين يلامس القلوب،
جعل
عندهم فعلاً عند الغربيين نوع من الخوف الرهيب جداً.
أنا
دعني أذكر لك قصة كان ذكرها لنا أحد المشايخ،
نعم،
كان يعمل في أحد المراكز الإسلامية في النمسا، أيضاً كانت في النمسا، ويقول والرجل كان له جار عربي مسلم. المهم الجار العربي المسلم هذا دائما كان يشغل بالصبح كده الشيخ محمد رفعت، فيسمع الشيخ محمد رفعت الرجل النمساوي هذا هو ينزل ويطلع، فهو كان يفكر انه الرجل هذا اللي بيسمعه الاغاني، فجاء في يوم خبط عليه في الباب وقال له والله انا عايز نسخه من الاغاني اللي انت بتسمعها كل يوم الصبح. قال له لا، دي مش اغاني،
نعم،
ده قران. قال له ما هو القرآن؟ قال له هذا كتابنا المقدس، هذا واحد من المقرئين، واحد شيخ بيقرأ هذا القرآن، حنستمع. هذا كتابنا المقدس، طيب اسمعني شيء من هذا الكتاب. أعطاه له نسخة مترجمة وبدأ يقرأ. جاء الرجل بعد فترة حدثونها، بدأ يكلمه، أخذوا المركز الإسلامي وراح على المركز الإسلامي في فيينا وبدأ يتكلم مع الشيخ، والرجل شرح الله عز وجل صدره الإسلام وبدأ ينطق الشهادة. كان عمره تقريبا 40 أو 42 سنة. بمجرد ما بدأ ينطق الشهادة، الرجل بدأ يدخل دخل في نوبة بكاء شديدة جدا، وهجم على الشيخ اللي في المركز، وبدأ يقول له يا كفرة يا مجرمين أنتوا. فالرجل قال له أنت كنت كويس، أنت دخلت الإسلام وتغير حالك. قال له 40 سنة تتركوني في هذا الظلام الشديد، أنا كانت حياتي مدمرة. وظل الرجل يبكي،
هذا حس بطعم الإسلام.
نعم، بطعم الإسلام.
نعم.
بعد شوية 5 دقائق وهاجم على رجل مرة تانية ونفس الكلام، يا مجرمين يا في إيه، أنت كنت كويس؟ قال له أبويا وأمي اللي ماتوا من قبل، أنتوا كنتوا فين؟ أنتوا كنتوا فين؟ فهم يلاحظوا هذا الكلام ودخول الإسلام ملامسة القلوب، دين يلامس الروح. كل الناس، أخت أيرلندية تقول كان السبب في إسلامي أحد الناس قابلني وأعطاني المصحف النسخة المترجمة وقال هذه رسالة الله إليك. قالت وتركني ومشى.
نعم.
فقط. فلما تركه وجدت تقول وقرأت في هذا وجدت اختلاف في حياتي. الآن المجتمع الغربي يعاني معاناة كبيرة جدا من انقسام داخلي أسري وغير هذه الأمور.
نعم.
كل من يدخل الإسلام يدخل دخول بقوة، الأسر تدخل، يدخل أبنائها يشجعوا أبنائهم ليحصل عندهم بر. يترك الخمور، يترك الزنا، يترك الفواحش، يترك كل هذه الأمور. فوجدوا لا في انفراجة كبيرة جدا. بدأت بعض الناس تشجع الحكومات تخاف وخوف شديد جدا. ليه؟ لأنه هذه بعد ذلك تتحول إلى دول مسلمة ودول كبيرة جدا رغم من كل الضغوط الإعلامية وهذا التشويه الذي يحدث على المسلمين لصورة المسلمين هناك. لكن مجرد ما يحدث أن واحد فيهم يسمع القرآن أو يسمع شيء على الإسلام يدخل مباشرة وهذا الذي يجعلهم يخافوا خوف شديد جدا من هذا ويحاربوا كل بكل إمكانياتهم يخافوا من انتشار الإسلام في هذه البلد.
مع انتشار الإسلام بهذه الصورة الكبيرة وفي الحقيقة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. العجيب في التقرير الذي يعني عرضناه لحضرتكم منذ قليل أنه رصد أعداد التراجع في الكاثوليك داخل النمسا، وهذه الأعداد التي تقل وتترك المسيحية إما أن تتجه إلى الإسلام وإما أن تتجه إلى الإلحاد، فلم يتجهوا إلى النصرانية رغم النقصان الكبير لعدد المسيحيين. كذلك المعهد غير تابع للمسلمين، غير تابع لجهة مسلمة، ده هو أصلا معهد تابع لي يعني الدراسات الديموغرافية التابع لفيينا العاصمة النمساوية. وفي نفس الوقت الأعداد اللي بيرصدها اللي بتقول المسلمين حوالي 8% من عدد السكان تقريبا، هل هذه الأعداد هي أعداد حقيقية ولا الأعداد بخلاف ذلك وهم يريدون التعمية عن هذه الأعداد؟ وهل هذه الأفعال التي تتخذ إنما أتت ردة فعل أو رد فعل لما يعني أو لأعداد المسلمين التي تزداد بشكل كبير أم لا؟ دكتور زين برأيك هل ترى أن المسلمون ساهموا في صناعة الحضارة في أوروبا بوجه عام والنمسا بوجه خاص أم لا؟
الحق ما شهدت به
الأعداد.
في كاتب ومستشرق معروف جدا جوزيف ليه كتاب مشهور جدا على مستوى العالم كله اسمه حضارة العرب. بيذكر جوزيف في كتاب حضارة العرب أن أوروبا كانت غارقة في الجهل خلال القرن التاسع والعاشر الميلادي. هو اللي بيذكر أن أوروبا كانت غارقة في الجهل والتخلف في القرن التاسع والعاشر. وهو نفسه بيذكر في المقابل كانت حضارة الإسلام مشرقة في بلاد الأندلس في نفس التوقيت. وهو يقول أن العلم انطلق من طليطلة في الأندلس. ثم يذكر أن أوروبا بدأت تتحرر من الجهل والتخلف بعد أن ترجم الأوروبيون كتب المسلمين من اللغة العربية إلى اللاتينية. وهو بيضرب عدة أمثلة بيقول كالرازي وابن سينا وغيرهما من يعني علماء المسلمين. وبيذكر أن مع بداية القرن الثاني عشر بدأ العلم ينتشر في أوروبا. وبيذكر أن كتب المسلمين كانت هي المصدر الوحيد للتدريس في الجامعات الأوروبية. فلك أن تتخيل أن المصدر في التدريس في جامعات مش بنقول في مراحل يعني لسه ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي، ده بيقول إن 6 قرون وأوروبا المصدر الوحيد لها في التدريس في الجامعات الكتب التي تمت ترجمتها من العربية إلى اللاتيني. ده على المستوى العلمي والثقافي. المستوى الأخلاقي حدث ولا حرج. حضرتك كلمت عن الكاثوليك، أنا لفت نظري موضوع انخفاض أعداد الكاثوليك أيام الصدر الأعظم مصطفى اللي هو عثماني في الدولة العثمانية. مصطفى كوبرولي ده كان بيحمي المسيحيين في إسطنبول. الصدر الأعظم بس عشان نعرف، الصدر الأعظم كان في الدولة العثمانية أعلى سلطة في الدولة بعد السلطان. زي نائب مثلا عندنا نائب رئيس الجمهورية. فله سلطة كبيرة في الدولة. فكان مصطفى يحمي المسيحيين وأعطاهم الحرية في إقامة الشعائر في الكنائس وعاقب كل من اعتدى من المسلمين على المسيحيين في إسطنبول. وكان في اضطهاد موجود من الكاثوليك تجاه الأرثوذكس لدرجة أن حصل انقلاب من المسيحيين في قرية في إسطنبول اسمها الأورام. والانقلاب ده كان من أرثوذكس المضطهدين تجاه الكاثوليك اللي هم بيجبروهم على تحول المذهب. فلجأ المسيحيون الأرثوذكس إلى الدولة العثمانية وطلبوا من مصطفى كبرولي أن يقوم بحمايتهم من إخوانهم المسيحيين أيضا. يعني تخيل أن مسيحي يطلب من المسلم أن يحميه من أخيه الذي هو على نفس ديانته. ده هو إيه اللي خلى المسيح يعمل كده؟ لأنه رأى العدل في هذا الحكم، رأى السماحة مع هؤلاء
بشكل واضح،
بشكل واضح جدا جدا. الكلام ده كان موجود في عصر الخلافة الراشدة وحدث ولا حرج يعني، وفي عصر الدولة الأموية والعباسية والعثمانية
كانوا يصفونهم رأى الحساب أنفسهم في الحقيقة.
بالضبط كده. وحتى دخول مصر، بمناسبة اللي احنا يعني مصريين، دخول مصر ساهم المسيحيون في مصر مع عمرو بن العاص في الفتح
لتحريرهم من هذا الظلم الذي كانوا يعيشون فيه
إخوانهم من إخوانهم. صحيح. وهكذا. فمن الناحية العلمية تعلمت أوروبا من المسلمين وهم الذين يقولون ذلك. أنا عشان كده أنا مرضيتش أقول إن عالم مثلا مسلم عربي هو اللي بيقول.
أنا خلينا نرجع لحاجة تانية دكتور زين، لأن أنا محتاج أتكلم معاك بشكل أكبر في مسافة المسلمين في الحضارة الأوروبية. لكن ما أردت أن ألفت به النظر يعني مشاهدين الكرام قبل الفاصل، وهو إحصائية أصدرتها منظمة يوروستات للإحصائيات، وهي منظمة بريطانية، تقول أن نسبة المولودين خارج العلاقات الزوجية في أوروبا عام 2017، شوفوا بقى النسب معايا، في فرنسا 59% و7 من عشرة من نسبة الأطفال مولودين خارج العلاقات الزوجية، في بلغاريا 58.6 من عشرة، في السويد 54% و9 من عشرة، في البرتغال 52%، في هولندا 50% و4 من عشرة، في بلجيكا 49%، في النمسا 39%، في بريطانيا 47%، في أسبانيا 45%، ألمانيا 35%، إيطاليا 28%. وهذا من أكبر الأشياء التي أشارت لهم أن من يحافظ على استقرار المجتمعات في الحقيقة هو الإسلام الذي يسهم في استقرار المجتمعات، ويعني يتسبب في هذا الانتشار الكبير الذي يزعج البعض. مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لكم مرة أخرى، ابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام حول الأقلية المسلمة في النمسا. مشاهدين الكرام، يعني بدأنا لكم في أول حلقة بهذا الخبر أو هذه الأخبار التي توالت خلال الأيام الفائتة حول إغلاق عدد من مساجد المسلمين في النمسا وترحيل أكثر من 60 إمام من أئمة المساجد والمراكز الإسلامية داخل النمسا. خلونا نشاهد هذا التقرير للمستشار النمساوي وهو يعلن بالفعل إغلاق 6 أو 7 مساجد وترحيل الأئمة المسلمين من النمسا، ثم نعود.
نريد أن نعلن اليوم قرارا صادرا عن وزارة الثقافة بحظر 7 مساجد. هذا القرار يقضي بغلق مسجد الذئاب الرمادية وحل مؤسسة المجتمع الثقافي العربي الذي يدير 6 مساجد. بالإضافة لذلك سيتم طرد عدد من الأئمة بسبب انتهاك قانون التمويل الخارجي.
إغلاق المساجد وترحيل أكثر من 60 إمام من أئمة المسلمين، وأكد لي أنا في يعني في تحقيق صحفي أجريته خلال الأيام الفائتة أحد الأصدقاء من النمسا أن التحقيقات لم تشمل 60 إمام مسجد فقط، وإنما شملت جميع أئمة المسلمين. وكان من ضمن أهم الأسئلة التي تتوجه لهؤلاء الأئمة: ماذا تعتقدون تجاه الخلافة العثمانية وكيف ترونها في الفترة المقبلة، وما الذي يعني تخططون له في المستقبل القريب في النمسا؟ الشيخ عبد الرؤوف، تعليق حضرتك على هذا الفيديو وإعلان إغلاق المساجد.
الخوف الشديد من انتشار الإسلام في هذه البلاد.
نعم.
وأنا استوقفني لفظة قال المستشار النمساوي إغلاق مسجد الذئاب الرمادي. واسترجعت التاريخ حينما كان يلقب السلطان العثماني السلطان عبد الحميد بالسلطان الأحمر. فكأنه الأوقات تتشابه، يقرأ التاريخ الخوف الشديد منهم يلصق أي شيء. ما عهدنا في الإسلام إنه في مسجد يسمى مسجد الذئاب الرمادية، ما في ما في عمرنا ما نسمع إنه في مسجد يسمى مسجد الذئاب. دائما المساجد تشير دائما إلى الفضيلة، تشير دائما إلى الرحمة، دائما المسلمين دائما تسمى المؤسسات ولا سيما المتعلقة بالأمور الدينية بما يحض على الفضيلة بأسماء الصحابة بشيء من هذا. لكن أن يقال مسجد الذئاب الرمادي هذا ما يوحد أبدا، وهذا يعني مما يؤكد أن المسألة مسألة مدبرة ومؤامرة ومخطط لها مسبقا.
نعم.
مع الخوف الشديد للقضاء على الإسلام في تلك البلد.
نعم تمام. دكتور زين، مظاهر الاضطهاد في من خلال متابعتك لشؤون الأقليات، كيف ترى هذه المظاهر يعني؟
هو في الحقيقة هناك حقد بلا حدود لجميع الأقليات يعني تقريبا في جميع الدول.
نعم.
التي يمثل
ليس
فيها
ليس في النمسا فقط يعني.
لا هو كل أقلية مسلمة في دولة
نعم.
بتعاني، والأقليات المحسودة هي الأقليات غير المسلمة في دول المسلمين.
صحيح،
تأخذ جميع الحقوق
وزيادة يعني.
وزيادة. حدث تحول في المعاملة في النمسا تجاه المسلمين، والأمر ده كان واضح جدا في عام 2015 يعني من 3 سنين تقريبا، لما فعلوا قانون الإسلام الجديد.
نعم.
لما تم تفعيل قانون الإسلام الجديد،
في قانون الإسلام الجديد بقى
ده كان بيتضمن تنظيم أحوال المسلمين في المجتمع. فأنا هذكر 4 بنود بس ذكرهم القانون عشان نعرف مدى التحجيم اللي بيتعرض له المسلمون في النمسا. ترجمة القرآن إلى الألمانية، ده بقى قانون ولازم، وحضرتك مجبر تسلم نسخة مترجمة للألمانية قبل أن يتم تدريس القرآن لأبناء المسلمين. حظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية، يعني هتصبح خلاص أنت فقير ولا تستطيع أن تدعو أصلا إلى الله عز وجل.
عدم التمويل ده احنا ممكن نقول تبرعات يعني، ما فيش حد يتبرع للمسلمين،
ممنوع التبرعات. ما هو التمويل ده اللي هو
انا اقصد يعني لعل المشاهد البسيط او لعل مشاهدنا الكريم يعني يظن ان يعني يقول هم يحظرون التمويلات الارهابيه وهذا حقهم، نحن نقول لا، هم يوم لا يقصدون ذلك وانما يقصدون اي مساعده للمسلمين لنشر دينهم يعني.
اي تبرع من خارج النمسا ممنوع.
نعم.
لاي مركز اسلامي. عدم السماح للمراكز الاسلاميه بتعليم الدين الاسلامي.
يا سلام.
ويقتصر ذلك على المنظمات الحكومية.
طب المركز الإسلامية تشتغل ايه بقى؟
لا تقفل، ممنوع. بحكم القانون تقفل. المرخص له الحكومي فقط هو الذي ايه؟ هو الذي
طب الحكومي الكاثوليكي هيعلم الناس الإسلام؟
لا، في الحكومي اللي انت تاخد بيه ترخيص فيه إسلامي. لكن عدده كام؟ عدده كام في بلد فيها 800,000 مسلم؟ 800,000 بيشكلوا تقريبا 9% لان عدد السكان 9 مليون. فانت محتاج ان المراكز المتخصصه سواء حكوميه او غير حكوميه خلاص تشتغل، زي ما احنا مثلا عندنا في مصر عندنا معاهد شرعيه شغاله مرخصه لكن مش حكوميه.
نعم.
خلاص. فتم حظر هذا العمل للمراكز الاسلاميه، حظر الحجاب على المعلمات المسلمات.
طب بالله عليك، حظر الحجاب على المعلمات.
طب بالله عليك، يعني كيف ان معلمة تدرس القرآن وهو يتحدث عن الحجاب وهي ترتدي وهي لا ترتدي الحجاب؟ لكن ده ليه مغزى ان يرسخ عند المتلقي عند الطفل ان اللي احنا هندرسه ده شيء لكن ده غير لازم اللي احنا ايه اللي احنا نطبقه. في مؤسسة استاذ احمد اسمها مؤسسة زارة في بيننا. دي مؤسسة ملاش علاقة بالمسلمين ولا بغير المسلمين. دي مؤسسة تعمل في مجال مكافحة العنصرية. أصدرت تقريرا أوضح أن هناك 731 حالة اعتداء على المسلمين. دي مؤسسة مستقلة في عام 2013، وهناك 794 حالة اعتداء على المسلمين في 2014
في النمسا.
في النمسا. ودي مؤسسة موجودة في فيينا،
مش إسلامية.
لا مش إسلامية، دي مؤسسة زارة، دي معروفة، دي حاجة مستقلة بتعمل في مكافحة العنصرية. طلعت تقارير ان في اضطهاد واضح جدا بالاعداد والارقام تجاه المسلمين. في يناير العام الماضي 2017 صحيفة واشنطن بوست الامريكية ذكرت ان رئيس حزب الحرية النمساوي كريستان، طبعا ده معروف يعني، دعا الى حظر رموز الاسلام الفاشي. قال كده. وقال بالحرف: دعونا نضع نهاية لسياسة الاسلمة، والا فنحن النمساويين والاوروبيين سنجد انفسنا قد قضي علينا فجأة. ده كلام رجل مسؤول في دولة النمسا. في يناير 2018 بداية هذا العام استخدمت الحكومة الجديدة في البرنامج الجديد المكون من 180 صفحة استخدمت كلمة الإسلام 21 مرة. ال21 مرة في سياق الذم.
الذم.
وده من الإسلام جنبه الإرهاب. ده كان برنامج رسمي قدمته الحكومة، 21 مرة تذكر كلمة الإسلام وهي ملتصقة
الإرهاب.
بكلمة الإرهاب وما شابه. فواضح جدا جدا أن السياسة العامة هي اضطهاد المسلمين
رغم يتشدقون به في الدساتير من حريات الأديان وغير ذلك يعني.
صحيح، لكن زي ما قال الشيخ عبد الرؤوف ويكيلون بمكيال.
نعم. طب فضلت الشيخ عبد الرؤوف يعني، وأنت يعني عدت إلينا من أدغال إفريقيا منذ أيام قليلة، كيف ترى الفرق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في إفريقيا وكذا في أوروبا، كذلك التعامل يعني، كيف ترى التعامل هنا وهناك؟
الدعوة في إفريقيا والدعوة في أوروبا تتشابه في شيء واحد، هو كون أن الإسلام بفضل الله عز وجل انتشر انتشار قوي جدا
ما شاء الله.
لكن إفريقيا أي إنسان يدعو فيها، أي إنسان ممكن يخرج من الشر يذهب إلى إفريقيا يدعو.
نعم.
الناس هناك على فطرتهم يحتاجوا فقط يروا المسلمين، يروا الرحمة، يدخلوا الإسلام. لكن العمل في إفريقيا لابد أن يكون عمل مؤسسي، بمعنى المسلمون هناك الذين يدخل الإسلام، الناس في فقر شديد، في ضنك شديد، في جهل شديد، مراحل ما قبل التاريخ، يحتاج أن تكون مؤسسة تقيم قوافل دعوية تدعو إلى الله عز وجل، تقيم مساجد، تفعل دورات للمهتدين تعلمهم، تقيم مراكز إسلامية لتعلم الناس حتى يحافظوا على هويتهم وعلى دينهم. هذا بالنسبة إلى أفريقيا، فتحتاج إلى جهد أكبر. أما أوروبا فالأمر مختلف تماما، لأن أوروبا الدعوة الفردية أقوى دعوة تصير في أوروبا. الآن هم يغلقوا المنافذ على كل الدعوة في أوروبا، على الجمعية الخيرية، يغلقوا المساجد، يغلقوا المؤسسات.
نعم.
طيب مجرد ما أي واحد يدعو في أوروبا يدخل الناس ضرفة وحدنا في الإسلام
ما شاء الله،
لكن يحتاج إلى نوعية معينة من الناس تخاطب الناس، الإسلام يخاطب العقول.
نعم.
كيفية عرض الإسلام على الناس في أوروبا، هذه مسألة مهمة جدا، أن يستطيع أن يعرض الإسلام، يعرض الإسلام بعرض حقيقي وعرض صحيح، بغير مجاملة، بغير كما نقول تزيين، يزوجوا الإسلام، الناس يقبلوا قبول شديد جدا، مثل مرحلة الدعوة المكية كما حدثت، كل واحد من الصحابة يدخل يكلم واحد في قريش يدخل الإسلام، يدخل الإسلام، ويبدأ هذه النوعيات تبدأ ينتشر بها الإسلام انتشار كبير جدا. وهذا الذي تخشاه أوروبا على نفسها، الدعوة الفردية تغلق المؤسسات. في إفريقيا
يعني يعود الإسلام حاكما مرة أخرى. نعم. داخل أوروبا يعني
إفريقيا ما عندهم إشكال أن الإسلام يعود حاكم، لأنهم في الأصل ناس فقراء وجوعة، يأتي المسلمين
ويحس أن عندهم فطرة طيبة يا شعب
جدا، الناس على فطرتهم، الإسلام يلامس قلوبهم.
نعم.
تحفر له بئر ويجد أنك لا تفرق بينه وبين أي واحد آخر، يدخل الإسلام، تعده بشيء تنفذه له يدخل الإسلام، الفطرة الصحيحة والفطرة السليمة، ناس بسطاء جدا. فهم يرحبوا يعني، أنا أذكر قبل سنتين أظن وزيرة البيئة في ملاوي أو شيء من هذا، لا أذكر الوزيرة على وجه التحديد، خرجت في مؤتمر صحفي وقالت نحن لا ندري كيف كانت ستكون حياتنا بدون المسلمين. وهي أصلا غير مسلم، هي أصلا غير مسلمة. بل يقابلنا مسؤولين كبار هناك في ملاوي غير مسلمين يرحبوا جدا بالدعوة للإسلام.
نعم.
هذا تجد عكسه تماما في أوروبا، هو الديمقراطية وحقوق الناس، حقوق تكون لغير المسلمين فقط.
نعم.
أما المسلمين فليس لهم حقوق.
نعم. جزاك الله خير يا شيخ عبد الرؤوف. دكتور زين، يعني مع هذه المظاهر التي ذكرتها من الاضطهاد والتي وثقتها من خلال بعض المنظمات الغير إسلامية، كيف يتعامل المسلمون في النمسا مع هذا الواقع؟
هذه بشرى.
نعم.
يتعامل المسلمون بحرفية عالية جدا في الواقع المرير الذي يعيشون.
نعم.
أصبح المسلمون في النمسا يشكلون رقما فاعلا وكتلة صلبة في توجيه دفة القرار في النمسا والتصدي لليمين المتطرف. الكلام ده ظهر بوضوح أستاذ أحمد في انتخابات الرئاسة في 2016.
نعم.
احنا عارفين ان كان في اثنين مرشحين في الانتخابات، خسر مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر، وحصل في الانتخابات على 47% من الأصوات، في حين فاز دير برلين وحصل على 53% من الأصوات. وكان المسلمين في الانتخابات يؤيدون ويدفعون خلف دير برلين. هذا الفارق الطفيف بين المرشحين يوضح كيف أصبح المسلمون يشكلون رقما فاعلا في المشهد السياسي في النمسا. فباللغة بتاعتنا احنا هنقول ان هم بيرجحوا ما بين المصالح والمفاسد وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. لما رشح المسلمون وأيد المسلمون دير برلين فاز بفارق طفيف جدا، فده بيدي مؤشر ان خلاص انت أصبحت رقم مؤثر جدا في المعادلة في النمسا. ده بيخلينا نقول ان الحمد لله في وعي موجود عند المسلم اللي عايش في النمسا. وانا اظن ان شاء الله خلال الفترة القادمة انا اظن ربما الامور تتغير لو استمرت الاحوال في النمسا بالنسبة للمسلمين على هذا الحال، انهم يتجمعون تحت يعني راية واحدة تجمعهم كلمة واحدة، لا سيما في العمل السياسي والمشهد السياسي بيحتاج إلى التكتلات. فلما يتجمع المسلمون خلف رجل وبفارق طفيف جدا هو الذي يفوز في الانتخابات، ده بيدي مؤشر ان خلاص انا محتاجك، انت بقيت رقم، فانا مضطر ان انا اتعامل معاك في المستقبل. فالحمد لله ان المسلمين في النمسا يعني يسيرون بخطى ما شاء الله يعني ثابتة، ويتعاملون بحرفية فعلا مع الواقع في النمسا.
جميل جدا. المستشار النمساوي يعلن ان اغلاق المساجد بسبب الارهاب. حضراتكم هتشوفوا على الشاشة الان صور المساجد، صور المسلمين، هي دي المساجد اللي بتطلع ارهاب ولا لا؟ هما دول المسلمين؟ ماذا يفعلون داخل المساجد؟ خلوكم يا اخوانا بصوا معانا وانتم الذين تحكمون بانفسكم. هؤلاء هم المسلمون في صلاة العيد يجتمعون بكل سلم وسلام وامن وامان ليصلون. هذه مساجد المسلمين يحتشد الناس في ساحاتها للصلاة في العيد. هذه اطفال المسلمين وهم يعني يفرحون ويحتفلون بالأعياد. بهذه يعني الصورة التي ترونها الآن وهم جزء من المجتمع وجزء لا يتجزأ من داخل المجتمع داخل النمسا. هل هؤلاء المسلمون صدر منهم إرهابا أو صدر منهم عنفا حتى يتم يعني تعنيفهم ويتم إغلاق مساجدهم ويتم ترحيل أئمة المساجد على خلفية آثار تاريخية قديمة لما كان مع الخلافة العثمانية عند وقوفها على حدود فيينا، فأدى إلى هذا الحقد القديم الذي يقوم به المسلمون الآن؟ هذه هي احتفالات المسلمين في العيد بكل هدوء وبكل طمأنينة وبكل سلام، ولا يوجد أي يعني مظاهر أو أي مظهر من هذه المظاهر التي يعني يدعيها المستشار النمساوي. وما رأينا من المسلمين إلا كل انتشار وكل خير وبركة بفضل الله رب العالمين. شيخ عبد الرؤوف، الرسالة التي نختم بها في هذه الحلقة.
أنا أقول والله الحمد بفضل الله عز وجل، مما رأيناه في إفريقيا وفي أوروبا أن الإسلام بفضل الله عز وجل قادم بقوة وقادم لا محالة، يلامس القلوب بفضل الله عز وجل، وهذا مما يخشاه الغرب في انتشار الإسلام. الانتشار بفضل الله عز وجل مهما يحدث من تضييق وضغط على المسلمين إلا أن الإسلام بفضل الله عز وجل. نرى أن الأوروبيين بفضل الله يدخلوا الإسلام ثم يأتوا يدعوا في إفريقيا بفضل الله عز وجل. ورأينا كثير من الدعاء جاءوا وكانوا يدعوا معنا بفضل الله عز وجل في إفريقيا، فهذه نبشر بها المسلمين بفضل الله عز وجل. لكن على المسلمين أن ينصروا إخوانهم ولو بالدعاء في جوف الليل، فإن سهام الليل سهام لا تخطئ أبدا.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ عبد الرؤوف. دكتور زين، الرسالة الأخيرة التي نختم بها في هذه الحلقة.
هي رسالة حتكون موجهة للمسلمين في النمسا. أثبتوا على ما أنتم عليه.
نعم.
اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم.
واذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، هذه بشرى للغرباء. وهم بالفعل في بلد كما يعني نقول بلد غربة، فهم في غربة جغرافية وفي غربة دينية شرعية. فيعني نذكرهم بهذا الحديث، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يثبتهم على ما هم عليه، ونقول اصبروا كما صبر السلف الصالح رضي الله عنهم. وإن نصر الله تبارك وتعالى قريب حتما لا محالة.
نعم، جزاكم الله خيرا دكتور زين. وفي الحقيقة في نهاية هذه الحلقة لا يعني أستطيع أن أقول لإخواني مشاهدينا الكرام إلا أن نستبشر بفضل الله تبارك وتعالى وبنصر الله سبحانه وتعالى. قد نذكر لكم ونعرض لكم بعض العوائق والتحديات التي تمر بها البلاد المسلمة أو الأقليات المسلمة في عديد من دول العالم، إلا أننا نثق في موعود الله تبارك وتعالى ونثق في آي ربنا تبارك وتعالى كذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. في ختام هذه الحلقة خالص شكر التقدير لضيوفي الكرام الدكتور زين العابدين كامل، شكرا جزيلا لك دكتور زين على تشريفك لنا وهذا يعني السفر الطويل حتى تأتي وتكرمنا بهذه الجلسة، جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ عبد الرؤوف القاضي الداعي الإسلامي، شكرا جزيلا لك الشيخ عبد الرؤوف، وأنا يعني أعلم أنك عندك طائرة في الصباح ولكن أثرت إلى أن تأتي لنا، يعني جزاك الله خيرا وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وجزاكم الله عنا خيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.